وصار الناس في أمر مريء، وتطورت بهم الأحداث إلى أن أمروا الناس بالقبوع في البيوت، وسموا ذلك الحجر الصحي.
وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده، وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان، فإن من شيم النفوس إذا حصل لها أمر ونهي وصحة وفراغ وكلمة نافذة من غير زاجر شرع يزجرها تمردت وسعت في الأرض فسادا مع علمهم بما فعل بمن قبلهم، فكيف لو حصل لهم مع ذلك إهمال؟
أين الفزع إلى الله؟ أين التسليم لقضاء الله عز وجل وقدره؟
وينبغي أن تكون هذه الأموات عشرات، يموت في اليوم 2000، 3000، 10000 أو كذا كذا في العالم، آلاف مؤلفة. إذن أين الرجوع إلى الله؟ أين الأوبة إلى الله؟
ثم معاشر المسلمين، يا من ألزم بالبقاء في بيته، عليك أن تتحلى بآداب الإسلام وأنت في بيتك، واعلم أن السلف كانوا يختارون الخلوة عبودية لله، وإذا أدخلوا الخلوة بسرا كانت عبودية لله. فيا معاشر المسلمين، يا من نزل بهم البلاء ويا من يتفرجون على الوباء، لا تشتغلوا بالمعنويات ولا بالحسيات دون الرجوع إلى الله. اطرقوا باب الله، تفقدوا قلوبكم، تفقدوا ذنوبكم، تفقدوا رعاياكم، تفقدوا مجتمعاتكم، ادعوهم إلى الله.
ما ينبغي للمسلم فعله في الحجر الصحي. محاضرة فضيلة الشيخ علي بن أحمد الرازحي حفظه الله، والتي ألقيت في دار الحديث بمعبر 15 من شهر شعبان لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على عظيم نعمه وكثير مننه، نحمده حتى يرضى وبعد الرضا وفي كل وقت وحين. إخواني في الله، أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فكل زمن من الأزمنة تجد فيه أحوالا متغيرة وأمورا متجددة من تغير أحوال الناس، وربنا عز وجل على كل شيء قدير. فإن الناس في هذا الزمن فتح الله لهم من العلوم الدنيوية بما توصلوا به إلى معرفة كثير من أمور الناس في فلك الأرض وفي الأفلاك العلوية وفي الأمور السفلية كالبحار وما شابه ذلك. وظن الناس بعلومهم القاصرة وعقولهم الكالة أنهم قد توصلوا إلى شيء كبير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فجاء الله سبحانه وتعالى للناس في هذا الزمن على قدر عقولهم وما ظنوه من تطور وتكنولوجيا حديثة، فصنعوا الطائرات والصواريخ عابرات القارات والقنابل المؤثرة في الخلق وما شابه ذلك من القوى البشرية الظاهرة للناس الضعيفة الكليلة عند رب الناس. فسلط الله جل وعلا بقدرته وحكمته على الناس في هذا الزمن هذا الفيروس الذي هو فيروس كورونا. وسبحان الله، مع ما ظنه من وصول إلى أحداث كبيرة وأمور عظيمة وتطورات ظاهرة للناس، إلا أنهم وقفوا عاجزين أمام هذا الفيروس الذي لا يرونه إلا بعد أن يكبر 500,000 مرة. انظر، ودوخ العالم وأغض مضاجع الناس في أرجاء الأرض، واشتغل الناس به وملأ الحديث به الصقاع والبقاع والطروس والأسماع، وفزع أهل الكفر له فزعا شديدا، وتداول الناس أخباره يمنة ويسرة. ويا عباد الله، الأمر أمر الله، والقوة قوة الله، والإرادة النافذة هي لله وحده. قل إن الأمر كله لله. وقال عز وجل: وهو الذي يسيركم في البر والبحر. فهذا هو من خلقه وإرادته ومشيئته. فزع الناس لذلك، وقامت الدول فما قعدت، وهب الخلق فما استراحوا، وصار الناس في أمر مريء، وتطورت بهم الأحداث إلى أن أمروا الناس بالقبوع في البيوت، وسموا ذلك الحجر الصحي. ولما كان ذلك الأمر قد عم البلاد، بلاد الكفار وبلاد المسلمين، فرق بين أهل الإسلام وأهل الكفر، فرق بين أهل الإيمان والتوحيد وأهل الخنا والردة أو أهل الكفر بالله وعدم الإيمان به. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فلما كان الأمر كذلك، احتاج الناس أمرا وقسرا بالبقاء في بيوتهم، وصار أهل الإسلام يتلمسون آداب الشرع ويسألون عن طرائق الدين في قضية استغلالهم لأوقاتهم، وكيف يتعاملون مع أنفسهم في البيوت ومع أهاليهم، مع ما قد أصيبت به قلوب كثير من الناس من الفزع والخوف والشيء العظيم الذي دهاهم في بيوتهم، إلى حد أن من خرج في الشوارع يدفع مبلغا جزائيا. فصار أهل الإسلام في دول الغرب، في دول أوروبا وأمريكا، بل وفي بلاد المسلمين، بل وفي جزيرة العرب، يقبعون في البيوت. والأمر كان ينبغي أن يكون هناك فرق، أن يكون هنالك فرق ظاهر بين أهل الإسلام وأهل الكفر عند حصول الأوبئة والأمراض، ولكن صار الناس في البيوت، وصارت القلوب فيها خوف شديد، ولربما رأى أحدهم الآخر وهو يتجرع مرارة الموت فإنما يهب إلى الهروب. ونقول: يا معاشر المسلمين في بلاد العرب والعجم،
ينبغي أن يعلم كل مسلم سواء كان في السهل أو الجبل، في أغوار الأرض وأطرافها، في بلاد الكفار والمسلمين، أنه مسلم، وأن عنده في دين الإسلام ما يستغني به عن مذاهب الكفار ومناهجهم وطرقهم، وأن يتحلى بآداب الإسلام، وأن ينظر في الآي والسنن، وأن ينكشف من ذلك العلاج الأوفى والشفاء التام بإذن الله عز وجل. فأولا، يعلم كل مسلم أينما حل وقطن وأينما نزل وسكن أن الابتلاء أصل أصيل على خلق الله في الأرض، لا سيما أهل الإسلام، والصبر على الابتلاء عبادة عظيمة خص الله بها الأتقياء، الصبر الشرعي. أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. هذا حال المؤمن في الرخاء والشدة وفي الوباء والصحة، إن أصابته سراء رجع بالشكر لله، وإن أصابته ضراء بلى مرض جائحة شدة وباء صبر واحتسب أجره على الله عز وجل. فالابتلاء بالوباء سنة إلهية، رحمة على المؤمنين ورجس على الكافرين والملحدين. وربنا عز وجل يقول: يا معاشر أهل الإسلام، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال الواحدي رحمه الله: فمن صبر على هذه الأشياء استحق الثواب، ومن لم يصبر لم يستحق الثواب. وهذا المرض وهذا الوباء قد حصل منه الخوف الذريع في المجتمعات، خوف الناس، أرهب الناس: يا عباد الله، أنتم أهل دين، إن أبقاكم الله أبقاكم على الإسلام والعزة، وإن لقيتم الله فمن ذا الذي تحبون أن تلقونه غير الله، نزع الله روحك بالوباء أو بغيره، لقيت الله فلماذا الفزع ولماذا الخوف، وأين أنت من عبودية الصبر على الابتلاء؟ شعوبا ودولا، حكاما ومحكومين، يجب أن يعلموا الفرق الظاهر بين المسلمين والكافرين. مسلم نزل به ما نزل، عنده الصبر الذي جعله الله عنوان سعادته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الأمور كلها قد جعلوها في هذا الوباء، حصل الخوف وحصل الجوع بالقبوع في البيوت عند بعض الناس، وحصل النقص في الأموال فتهدمت أموال كثر وتعطلت أعمال كثر واضمحلت مكاسب كثر بأيدي الناس، والأنفس تؤخذ أمام العين. لكن المسلمين أصحاب ديانة حقة، عندهم الصبر أينما حللت ونزلت، سواء كنت في أوروبا أو كنت في أمريكا أو كنت في آسيا أو كنت في أفريقيا أو كنت بجوار الكعبة وبين أوساط المسلمين، أنت مسلم تصبر على ما قضاه الله وقدره. وقد قال ربنا عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، إخبار من الله بتحبب ذلك. وقال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالمطلوب الصبر على البلاء والرجوع إلى مسلطه وإلى فاتحه وإلى مرسله ربك عز وجل، الرجوع إليه واللياذ به والاستقامة على شرعه والتنصل من الذنوب والهرع إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وحكمة الابتلاء، بيّن أهل العلم ما يكون للمسلم الحق في ذلك. الكفار يرتعشون، يخافون، لأن غايتهم حياة الدنيا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يريدون يبقون، فيحصل عندهم هذا الفزع. أنت مسلم، حاكما أو محكوما، ملكا أو مملوكا، رئيسا أو مرؤوسا، أنت مسلم، فرق بينك وبين أهل الكفر. أينما حللت ونزلت لن ترد قضاء قضاه الله، فقضاء الله نافذ في جميع خلقه على ما شاء جل وعلا بحكمته وتدبيره. ولكن العبد الصادق يصبر على ما ابتلاه. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان. مثلا الله أراد لك مكانة عالية لا تصل إليها إلا بهذا البلاء وبهذا الامتحان، فلماذا الغضب ولماذا الخوف وأنت مسلم تصل إلى الله عز وجل وقد أعد الله لك المراتب العظيمة؟ قال: وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه. وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة، فصورته صورة ابتلاء وامتحان، وباطنه فيه الرحمة والنعمة والمنة. فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان. وقال العلامة المنبجي الحنبلي في تسلية أهل المصائب: وليعلم أهل المصائب أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. فلولا أنه سبحانه وتعالى يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا وتجبروا في الأرض وعاثوا في الأرض بالفساد. فإن من شيم النفوس إذا حصل لها أمر ونهي وصحة وفراغ وكلمة نافذة من غير زاجر شرع يزجرها تمردت وسعت في الأرض فسادا، مع علمهم بما فعل بمن قبلهم، فكيف لو حصل لهم مع ذلك إهمال؟ وكما أسلفنا النقلاني في كتاب شيخنا بهجة الناظرين، فكما أسلفنا أن الناس رأوا أنفسهم قد بلغوا كذا وكذا من العلم، فجاء الله بهذا الوباء دوخهم ودوخ علماء التكنولوجيا وعلماء الطب، وصار الناس في أمر مريض. يهدأ العباد أجمعين ويعلمون ما لله عليهم من حقوق وأن عظمة الله فوقهم. الكفار يرون أنفسهم قد ضربوا جميع أقطار الأرض ولا يصير حركة في الأرض إلا تحت نظرهم، سبحان الله. فجاء ما رأيت وما سمعت وما اشتغل الناس به أهل الكفر والتفكير وأهل العقول والحنكة والذكاء، وقفوا مبلدين. لكن المسلم مؤمن بالله، مسلم لأمر الله، متعبد لله بما قضاه الله عليه وقدره، فيصبر ويحتسب، يحتسب أجره على الله. ولعل في هذه المحنة منحة خاصة أو عامة لعباد الله أهل الإيمان. هذا الذي يجب على المسلم. الأمر الثاني، وجوب التسليم لقضاء الله وقدره. فيا معاشر الإسلام، يا معاشر المسلمين في أقطار الأرض وأصقاعها وبقاعها، من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، أن تؤمن بقضاء الله وقدره، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وكما قال شيخنا حفظه الله: لا نضحك على أنفسنا بهذه الأمور السطحية والحسية من غسل الأيدي والحصانات الظاهرة، وننسى الأمر الحق الإيمان بقضاء الله وقدره والرجوع إليه سبحانه وتعالى، والتنصل من ذنوبنا والاعتراف بخطايانا والاستغفار من زلاتنا. نعم معاشر المسلمين، أينما حللت أيها المسلم ونزل، اعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك أبدا. لو اجتمع الخلق أجمعون على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، وأن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن لكل شيء حقيقة، ولن يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وأخرج ابن أبي عاصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لن يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. سبحان الله يا عباد الله، سبحان الله يا معاشر المسلمين، حتى في الخوف والهلع نتشبه بالكافرين. فرق بين أهل الإيمان الذين إن ماتوا فإلى الجنات بإذن الله، ومآلهم جنة عرضها السماوات والأرض، مآلهم إلى الجنة، وبين الكفرة وأهل الإلحاد الذين يساقون إلى النار. اتقوا الله وارجعوا إلى دينكم واستغفروا لذنوبكم، عظموا الله عظموا الله، استقيموا على شرعه، اعترفوا بخطاياكم. يا معاشر المسلمين، فتحت السينماهات وفتح الاختلاط وفتحت القنوات، وأذن للشباب والشابات بالاختلاط، وفتحت البنوك الربوية أبوابها في جميع أقطار الأرض. عودوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، اطرقوا باب الله بالذلة والخشعة والخوف والإنابة، هذا هو الحق في علاج ما أصبتم به وما مني به الخلق، هذا هو الطريق لا غير ذلك، هذا هو الطريق إذا أردتم العلاج الناجع النافع. يتوب ولاة الأمور قبل الرعايا، ويتوب الرعايا قبل ولاة أمورهم، وتجتمع القلوب على الخوف من بارئها وخالقها، وتلهج الألسنة بالتوبة إلى الله والاستغفار من الزلات. يا معاشر المسلمين، صار هذا الوباء موضعا للأغاني، يا معاشر المسلمين، صار هذا الوباء موضعا لنكت كثير من الناس، يا معاشر المسلمين، صار هذا الوباء موضعا للخوف والفزع، لا أنه سيلقى الله، ولكن من أن يموت على حاله. أين الرجوع إلى الله؟ وصار المغنين والمغنيات والمنشدين والمنشدات يتناشدون أخبار كورونا. أين الرجوع إلى الله؟ أين الهب إلى الله؟ أين الفزع إلى الله؟ أين التسليم لقضاء الله عز وجل وقدره؟ الذي قضاه قبل أن يخلق الخلق. ألم يقل ربكم جل وعلا في كتابه الكريم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الأمر أمره، فهو الذي سلط، وهو الذي ينزع الأرواح، وهو الذي يقبضها، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو الذي يرزق، وهو الذي يخسف بالخلق ويسلط على من شاء من عباده. هل آمنتم بقضاء الله وقدره؟ فإن كنتم كذلك سلموا الأمر لله وعودوا صادقين مخبتين باكين متضرعين بين يدي المسلط وبين يدي المهلك وبين يدي الرب وبين يدي الجبار جل في علاه. يا معاشر المسلمين في جميع أقطار الأرض، تعلموا دينكم العظيم وأركان إيمانه. انظروا في أركان الإيمان، ومنها الإيمان بالقضاء والقدر. إن ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كله قد سبق به العلم الإلهي والتقدير الإلهي. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. وقال عز وجل: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. معاشر المسلمين، إنكم أهل إيمان، وإنكم أهل تصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقبلوا على الله واصدقوا مع الله. أخرج الإمام ابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، الكل جملة واحدة، الذين في السماء ولا يعلم عددهم إلا الله، والذين وطأوا الأرض ولا يعلم عددهم إلا الله، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ورحمته، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله تعالى منك، حتى تؤمن بالقضاء والقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك كنت من أهل النار. نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، وحكاه أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنه. هذا حال المؤمن. وأخرج الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لولده وهو يعظه في القدر: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ويا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. قال: فجرى القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. كل هذا أمر قضاه الله وقدره وشاءه، فالمسلم يستقبل ذلك بغاية الصبر والإيمان والاستسلام، حتى ولو كان الكفار يموتون بين يديه أو أهل الإسلام. أنت مسلم، فرق بين الكافر الذي يموت إلى النار لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أما أنت مسلم، إن بقيت تعبد الله، بقيت في عبادة الله، تخضع وتركع وتسجد وتنيب إلى الله، تتنعم بعبودية الله عز وجل، تذكر ربك، تسبح الله، تقرأ كتاب الله، تلهج بذكر الله، وإن قبض الله روحك قبضها إلى أرواح الصالحين، ولقيت الله عز وجل على خير وجه، على الإسلام، على الإسلام، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أينما أنت، ولو كان أهل الإسلام لا يعرفك منهم أحد، ولو كنت في القطب الشمالي أو في أو في أعماق الأرض أو أينما كنت، أنت الله يعلمك أنك مسلم وقبض روحك بالوباء، وأنت بإذن الله من الشهداء العائدين إلى الله والمقبلين إلى الله، فلماذا الفزع أيها المسلم؟ كذلك مما ينبغي لأهل الإسلام الذين قد وقعوا أو وقع بهم البلاء وقد صاروا محجوبين عمن سواهم وصار عليهم الحجر الصحي، هناك عبادات عظيمة يستشعرونها، شعيرة الصبر على البلاء واعتقاد أن ما رتبه الله على البلاء أمور عظيمة للمسلم. من ذلك ما أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. إذن إذا أصبت ببلاء أو بوباء أو بأمر عظيم أو غبيب، اعلم أن الله أراد لك الخير لأنك مسلم. أما الكفار فيعضون أنامل الندم على ما يقدمون عليه على النار وعلى جهنم، ويفوتون حياة البهيمية التي يعيشونها في الدنيا. أما أنت مسلم إذا أصابك الله تعلم أن الله أراد بك الخير. وقد أخرج الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. انظر انظر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأمثل فالأمثل. فإن كان في دينه ويبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف من بلائه، وما يزال العبد يبتلى حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذا حال المؤمن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتعش من شدة الحمى، قال: إنه يضعف لنا، أي يكون العذاب ضعفين والشدة ضعفين، لأن الله أراد لهم الخير وأراد لهم المثوبة. نعم يا عباد الله، المسلم أخرج الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. يعني أنت في البلاء ترتقي، ويأتيك ملائكة الرحمن فيقول الله عز وجل: انظروا عبدي فما كان يعمل وهو صحيح سليم، اكتبوه في صحائف أعماله حتى أزيل عنه البلاء وأكشف عنه الكرب أو أقبضه إلي أو أضمه إلي. انظر التعبير الإلهي، اكتبوا لعبدي. الكافر يكون على الذنوب والخطايا، والمسلم مبتلى مصاب، وربك يرفع درجاته ويكتب أجوره. هذا المسلم فلا ضرر عليه ولا شدة عليه ما دمت مسلما لله مستسلما لأمر الله أينما حللت ونزلت أيها المسلم. نعم معاشر المسلمين، وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء في المسلم في ماله وجسده حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وأخرج غيره، أخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه ابن حبان عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد عن رجل من الصحابة، والحديث جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لتكون له المنزل عند الله ما يبلغها بعمله، فيسلط الله عليه من البلاء ما يصل إلى تلك المرتبة. قال الإمام ابن حبان على هذا الحديث، قال: ذكر البيان بأن العبد قد يكون له عند الله المنازل في الجنان فلا يبلغها إلا بالمحن والبلايا، إلا بالمحن والبلايا. فيا أيها المسلم، أينما حللت ونزلت أنت بخير، لا ترتعد ولا تبتئس ولا ترتهب بالإعلام وموت فلان وأعداد من الخلق. ما هذه أول قضية في الكون؟ ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية أن الملك العادل في مصر كفن في شهر واحد من ماله 200,000 ميت، في شهر واحد 200,000 ميت، وكم تعدد من الحوادث ومن الطواعين ومن الأوبئة. لكن يا عباد الله، وإن مات أصلا ما بقي له بالحياة بقى، موته في تلك اللحظة وفي تلك الساعة سواء بالوباء أو بغير الوباء. الأمر الرابع، الخوف والهلع من شدة موت الوباء، فإن هذا الوباء جعل الله له أوصاف في الموت من الشهيق وارتفاع الروح والحركات والشدة في الجسد كله ما يخوف به من يرى. وكما قال ابن عباس قال وهو يذكر بيان كلام الله عز وجل قال يريهم الله عز وجل الموت قال فيرى أحدهم صاحبه يموت أمام عينيه يخوفه به فينتهي موته ثم يأتي دوره. هذا من البلاء والشدة. لكن المؤمن يقول سأموت أين سأذهب أصلا لا بقاء لي في الدنيا. يا معاشر المسلمين لا تهرعوا من الموت ولا تخافوا من الموت ولا تهربوا من الموت لا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. كلنا نقطع الليالي والأيام والدقائق والساعات والسنهات كلها نجري إلى الله. سنموت في هذه اللحظة أو التي تليها أو الساعة أو التي تليها أو اليوم أو الذي يليه أو الأسبوع أو الذي يليه أو الشهر أو الذي يليه أو السنة أو التي تليها أو في هذا العقد أو في الذي يليه. لا بقى لنا أصلا في هذه الدار. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه. الكل مقدم على الله. فلماذا الفزع؟ وأعجبتني كلمة لشيخنا الإمام حفظه الله قال ليس إلى هذا الحد ليس إلى هذا الحد يكون الخوف من الموت لا سيما أهل الإسلام. ليس إلى هذا الحد يكون الخوف من الموت لا سيما أهل الإسلام. كلام كلام حسن. لا ينبغي هذا الخوف والهلع مع إيماننا بالله وبأن أرواحنا بيد الله يمسكها متى شاء. أو تظن لو فعلت ما فعلت وقد أراد الله أن يميتك بغير كورونا ستبقى في الدنيا؟ ثم لماذا الفزع؟ هذا الموت يوميا لو تسمع تأخذ لك بس ورقة من أوراق المستشفيات. كم مات عندكم اليوم قبل كورونا؟ كم تخرج من أعداد الموتى؟ كم قتل في الفتن والحروب؟ أعداد وعشرات الآلاف. نعم يا عباد الله فلا يكن هذا إلى هذا الحد أبدا. الأمور بيد الله والموت بيد الله. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم أينما تكونوا يدرككم الموت. سواء كنت في الحجر الصحي أو كنت في الشارع أو كنت في المسجد أو كنت في البيت أو كنت في البر أو كنت في البحر أو كنت في السماء والهواء أو كنت في الأرض. كم من شخص تنقلع الطائرة من الأرض من أجل أن تحفظ روح هذا الشخص. ما أذن الله أن يموت في الأرض. ما مات إلا وقد توسط السماء وقطع الفيافية والقفار قالوا مات وسط السماء ما مات في الأرض. وكم من شخص ما مات في الأرض إنما أخذه الحوت وقطعته الأسماك في باطن البحار. يا عباد الله يا معاشر المسلمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أنتم أهل إسلام دولا وشعوبا وأمما رؤساء ومرؤوسين. الكل كلنا لله. إنما الواجب الرجوع إلى الله. أما الموت سيأتي بكورونا أو بغير كورونا. استسلم لله واستشعر عظمة الله وارجع إلى الله. دق باب الله بالتوبة والإنابة والرجوع واللياذ والاعتصام بالله عز وجل. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. نزل الموت على فلان الموت ما يغلط يأتي يأخذ روح فلان وهو بجانبه. نفس الكلام كورونا هي من الله وإذا أراد الله أن يقبض بها أرواح قبض بها أرواح معينة ورد الأرواح الأخرى. لا تفزع لا تفزع. الأمر أمر الله. اطمئن اقبل على الدين تمسك بسنن سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ها هنا الشاهد تردون إلى الله فينبئكم بما كنتم تعملون. أما الدنيا فلا بقاء لأحد فيها. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرج الإمام البيهقي في كتابه القدر قال عن يعلى بن أمية نعم عن يعلى بن مرة قال أتينا ونحن عشرة ونحن قوم فقلنا نحرس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على كل يوم عشرة. قال فجئنا إليه فقلنا قد قررنا أن نحرسه. قال تحرسوني من أهل السماء ومن أهل الأرض؟ قالوا أما أهل السماء فلا طاقة لنا بأهل السماء، لكن نحرسكم من أهل الأرض. قال وأهل الأرض، وأهل الأرض لا يعلم لا يعملون بعمل يخفى على الله، لا في الأرض ولا في السماء، وإن علي جنة حصينة، وإن علي جنة حصينة. وإن ثم قال إنه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. نعم. قال ويستيقن بذلك يقينا تاما. يقول دعوني منكم، إذا أراد الله أن يقبض روحي قبضها. وانظر إلى ذلك الخارجي الذي أراد أن يقتل عمرو بن العاص، قال أردنا عمرا وأراد الله خارجه. خارج الذي كتب له الموت في تلك اللحظة فأصابه الموت، وبقي عمرو بن العاص ينكأ تلك الأعين، ونعم يغيظ الله به تلك القلوب والألسن. فيا معاشر المسلمين أنتم أهل الإسلام. طيب وإذا مات المسلم أصلا سينتقل إلى الله؟ وينبغي أن تكون هذه الأموات عشرات، يموت في اليوم 2000، 3000، 10000 أو كذا كذا في العالم، آلاف مؤلفة. إذن أين الرجوع إلى الله؟ أين الأوبة إلى الله؟ لا تزال حانات الخمر مفتوحة، ولا تزال بنوك الربوية مفتوحة، ولا تزال الأغاني رافعة لأصواتها، ولا يزال الاختلاط على أصول يزال الاختلاط على أصوله، ولا تزال المعاصي ضاربة بعطانها بين المسلمين. ولربما دعاهم هذا المرض إلى ترك الصلوات فيفرح، يقول ما في مسجد إذا نترك الصلاة وما إلى ذلك. يا عباد الله، يا معاشر المسلمين، ينبغي أن تكون هذه الأموات رادعة وزاجرة للخلق في أن يكفوا ويعودوا إلى الله. أهل الكفر يسلمون، وأهل الإسلام يحسنون إسلامهم ويعجلون بالتوبة إلى الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. يقول العلامة البيضاوي المعنى لم ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقع حلولها فيسارع إلى طلب الحق والتوجه إلى ما ينجيهم قبل معافصة الموت ونزول البلاء، أي قبل اشتداده ونزول الموت فجأة وعلى غرة، ما رجعوا إلى الله وقد اقتربت آجالهم. نعم يا عباد الله. ويقول علي بن أبي أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من ارتقب الموت سارع إلى الخيرات، أخرجه ابن أبي الدنيا. ويقول الحسن البصري رحمه الله كان رجل يبلغه موت أحد إخوانه فعند ذلك يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال كدت أن أكون ذلك السواد المخططة، يقول أنا سأموت ثم يقبل اجتهادا وعبادة ورجوعا إلى الله وإقبالا على الله فيبلغه بعد فترة قالوا فلان مات، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، كدت أن أكون أنا ذلك السواد المختطف ويجتهد. قال الحسن فما زال يجاهد حتى مات موتة وهو كيس العمل، رحمه الله ورضي عنه، أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد. وقال إبراهيم بن بشار رحمه الله قيل لبعض الحكماء ما أبلغ العظات؟ قال النظر إلى محلات الأموات. ما أبلغ العظات؟ قال النظر إلى محلة الأموات، أخرجه البيهقي بسند صحيح. يا عباد الله، الآن الموت حاصل في الأمم وفي الناس بشيء قضاه الله وقدره، إذا عودوا إلى الله، لا على الأغاني ولا على السينماهات ولا على العبث والربويات وعدم التوبة إلى الله. المطلوب الرجوع إلى الرب عز وجل واللجوء إليه والصدق في التوبة والإنابة وترك الذنوب الظاهرة والباطنة من جميع الخلق من كبارهم وصغارهم، رجالهم ونسائهم. المطلوب العودة إلى الله، العودة إلى الله. لقد شددوا في الأمور الحسية ونسوا الحقيقة التي بها تشفى القلوب وتصلح الأجساد ويذهب الله البلاء، ألا وهو الرجوع إلى الله، ألا وهو الرجوع إلى الله، ألا وهو الإنابة إلى الله. سبحان الله، معاشر الكفار يخافون من الموت وهم مقدمون على جهنم، وما خافوا أنهم يكفرون بالله. معاشر المسلمين يحصنون الناس في البيوت خشية من أن يموتوا ويقدمون على الله وهم كارون في الذنوب والمعاصي. أين التوبة التي تصدع بها الأفلاك والتي تفتح بها السماوات والتي ترفع إلى بار البريات تهد من الجميع وتهتز من الأمراء ومن الرؤساء ومن الملوك ومن الرعايا ومن العلماء ومن طلبة العلم ومن حفاظ القرآن. أين العصاة من الرجوع إلى الله خشية أن يموتوا على معاصيهم وذنوبهم بسبب هذا الوباء؟ يا عباد الله، هذا هو العلاج الأمثل فيما يتعلق بإصلاح الناس وحصانتهم وعودتهم إلى الله. ثم معاشر المسلمين، يا من ألزم بالبقاء في بيته، عليك أن تتحلى بآداب الإسلام وأنت في بيتك. واعلم أن السلف كانوا يختارون الخلوة عبودية لله، وإذا أدخلوا الخلوة قصرا كانت عبودية لله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يفعل بأعدائي سجني خلوة. يقبل على القيام والصيام وقراءة القرآن، قرأ القرآن مرات عديدة، عشرات المرات، ومات وقد قرأ القرآن أكثر من 80 مرة في سجنة واحدة رضي الله عنه أرضاه. هذا حال المؤمن، وهكذا كان السلف. أما اليوم فهذه خلوة اضطرارية ينبغي أن تتخذها مطية إلى الله. أنت مسلم، لا تكن خلوة على الدشات، ولا خلوة على مواقع النت، ولا خلوة للكلام الفارغ وضياع الأوقات على وسائل التواصل الاجتماعي. لا، خلوة تتزود فيها من الإيمان. والإنسان إذا خلى بالله يزداد إيمانه ويعظم إخلاصه وتزداد عبادته بإذن الله، فيكتسب الأجور عند الله، وعلى ذلك درج السلف. يقول أبو الجهم الأنصاري فيما أخرجه ابن أبي الدنيا في العزلة، قال: كان يقول كان يعتزل في بيته، فقالوا له: لو جالست الناس وجالسوك، قال: وجدت مقارفة الناس شرا. هذا في زمن السلف. أما من يقطن في فرنسا أو في أمريكا، يخرج يرى الكفر ويرى أمورا عظيمة من التعري والكشف والسبور. أنت في بيتك في نعمة، اقبل على الله، أقم صلوات لله، الإنابة إلى الله، تعلم دينك، أنت في خير. خلوة جعلها بينك وبين الله، انقطعت الأعمال وذهب السبل الأعمال والمكاسب، اكسب مع الله، ارفع تجارتك مع الله. وهكذا يقول أبو الدرداء: نعم صومعة المسلم بيته، يكف لسانه وفرجه وبصره. هذا هو حال المسلم، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. يقول: يكف لسانه وفرجه وبصره. انتبه يا أيها المسلم، أينما حللت ونزلت في بلاد العرب وبلاد الإسلام أو بلاد العجم وبلاد الكفار وأنت مسلم، انتبه، تكون خلوتك لعبادة الله. ما تختلي فتفتح بصرك على المحرمات، ولا تكف يدك عن الآثام، ولا تكف سمعك عن سماع الذنوب والمعاصي. أي خلوة هذا؟ وكيف لو جاءك الموت وأنت على ذلك الحال؟ اختلي بالله وأقبل على الله واصدق مع الله، اصدق مع الله في خلوتك، فلربما كشف الله الكربة بسبب رجوعك أنت إلى الله وليادك بالله. يقول عثمان بن أبي العاص رحمه الله ورضي عنه: لولا الجمعة والجماعة لبنيت لي بيتا في داري ولم أخرج منه إلا إلى الجمعة والجماعة. فهذا القول من عثمان بن أبي العاص رحمه الله ورضي عنه يدلك على أنه إذا تفرغ ودخل في العبادة ما يحب خالط الخلق لعظيم عبوديته. وبعد ذلك يا معاشر المسلمين، أنتم يا معاشر المسلمين، من أصيب بالوباء ونزل بجواره البلاء، ربما ضراعتك إلى الله تدفع الشر، تدفع الشر من أصله، لأنك صادق مع الله ولائذ بالله، نزلت بك الكربة وحلت بك المحنة، فعظم رجوعك إلى الله عز وجل. نعم عباد الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المرأة البغي التي سقت كلبا فغفر الله لها، قال: لم يكن بسبب فقط السقي، فكم من ناس يسقون البشر والحيوانات، ولكن بشيء في قلبها. ومن قطع الشجرة من طريق الناس فدخل الجنة، قال: ليس السبب فقط قطع الشجرة، بل هناك شيء في القلب يعلمه الله عز وجل. فأنتم يا معاشر من قد قبعوا في البيوت، ربما يكون لكم من الرجوع والعياذ بالله والاستعانة بالله والدعاء والتضرع ما يكشف الله به الكرب عن أهل الإسلام ويدفع الله به الشر. ذكر أبو نعيم في الحلية بسنده عن محمد بن المنكدر أنه خرج في قبيل الفجر وقد أبحطت السماء وأجدبت الأرض والناس يدعون ولا يستجاب لهم، واشتد بالحال بالمدينة وأهل المدينة والناس. قال بعد ذلك قال فخرجت في قبل قبيل الفجر فرأيت رجلا مقنعا يرفع يديه ويسأل ربه أن يكشف الكرب عن المسلمين في المدينة وخارج المدينة. قال فبينما هو كذلك يدعو الله وهو ملثم قال فإذا بربك ينزل المطر. قال فحرسته حتى خرج. فلما خرج من المسجد قال حتى أضحى صلينا الفجر وصلى الضحى وانصرف إلى بيته. قال لحقت بعده ما صليت الضحى لحقت بعده حتى دخل البيت فإذا به بيت يعني بيتا ضعيفا ليس بيت من أهل الكبار وما إلى ذلك. رجعت قال فصليت الضحى حتى انتصف النهار فجئت أبحث عن بيته وصلت إليه فإذا به نشار للحطب. فقلت عبد الله؟ قال نعم. قال لقد رأيت من شأنك ما رأيت فهل لك أن تتفرغ لعبادة الله ونفع المسلمين؟ قال الويل لك يا ابن المنكدر الويل لك يا ابن المنكدر شهرتني شهرتني في الناس يا ابن المنكدر امضي لوجهك. فمضى ابن المنكدر. قال فجئت مرة أخرى أريد أن أعينه. قالوا قد نقل نقل من بيته حتى لا يعرفه ابن المنكدر يريد بينه وبين الله. فأنتم يا معاشر من نزل بهم البلاء وغير ذلك من المسلمين الوجوب الرجوع إلى الله والاستعانة بالله والعياذ بالله عز وجل. نعم فلربما تكون دعواتكم أو دعوة أحدكم سببا لكشف هذه الكربة ونزول النعمة بإذن الله عز وجل. الأمر السادس ينبغي للمسلمين حسن استغلال الوقت بسبب الحجر في البيوت. فقد أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس. صحة وفراغ أنت معافى في بيتك خلاص اقبل على الله أنت صحيح معافى مبرر اقبل على الله واستعمل الفرصة الصحيحة في اللياذ بالله والترقي عند الله. في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. ومن أعظم ما ينفعك إصلاح نفسك بالدعاء واللياذ بالله وإقامة شرع الله عز وجل. هذا وأنت في الخلوة استغلها في الطاعة. يقول ابن القيم رحمه الله وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم وهو يمر أسرع من مر السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. وإن كان عاش فيه عيش البهائم يأكل ويشرب وينكح وينام هذا عيش البهائم. قال فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني والبطالة فموت هذا خير من حياته. وإذا كان العبد وهو في صلاته ليس له من صلاته إلا ما عقلها إلا ما عقل منها فليس له من عمره إلا ما عقل منه. إذن يا معاشر المسلمين يا من أحصر في بيته أقبل على الله استغل أوقاتك استغل أوقاتك في طاعة الله حافظ على الصلوات في أوقاتها أقم دين الله في بيتك في أهلك في أولادك في مجتمعك احفظ كلام الله. إن كنت ممن لا يحفظ كلام الله اقبل على القرآن اقبل على القرآن واحفظ كلام الله. علم أولادك القرآن علمهم الأذكار احفظ الأذكار الشرعية ففيها الحصانة الكافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يفجأه بلد لم يفجأه البلاء حتى يمسي ومن قال حين يمسي لم يصب البلاء حتى يصبح. حافظ على الأذكار واحفظ الأذكار وحفظ أهلك وأولادك اشتغل وقتك وأنت في بيتك رتب أوقاتك فرتب أوقاتك. فإن كنت بعد صلاة الفجر أقمت لأولادك تحفظ الأذكار ثم تسميع القرآن أنت تسمع إن كنت ممن يحفظ وإن كنت ممن لم يحفظ تحفظ وأقم حلقة قرآنية في بيتك مع أهلك وأولادك. إياك أن تنتهي من صلاة الفجر وترجع ترقد حصار فوق حصار حصار من الخارج وتحاصر نفسك بالنوم وتحاصر نفسك بالذنوب والمعاصي هذا خطأ ليس هذا منهاج المسلم. بل وأنت محصور عن الخلق أنت مع خالق الخلق وبارئ الكائنات ارجع إليه ولذ به وتعبد له وتعلم دينه وتعلم شرعه. أنت مسلم الكافر مع القنوات ومع الألعاب ومع أفلام كرتونية ومع أفلام بشرية ومع المسلسلات. أما أنت مسلم ابقى مع القرآن والسنة علم أولادك اقرأ كتب التاريخ، اشغل نفسك بما ينفعك. وأيضا يا من يقبع في بيته وأحصر في بيته، لم تحصر عن العلماء، حصروك من الشوارع فحسب. اسمع القرآن وكيف تتلفظ به وتنطق به. إذا أنت مللت انتقل إلى سماع العلماء. الآن الدروس في النت، اسمع افتح دروس الشيخ ابن عثيمين وخذ لك درس في العقيدة، ثم درس في الفقه، ثم درس في التفسير. افتح دروس الشيخ الألباني واسمع الفتاوى والدروس. افتح دروس الشيخ ابن باز، افتح دروس الشيخ مقبل، افتح واسمع كلام الواعظين وكلام العلماء المحققين. رتب أوقاتك، شيء تحفظ فيه، شيء تحفظ في أولادك، شيء تسمع فيه، شيء تسمع دروس أنت وأولادك، افتح وهم يسمعون، كأن الشيخ ابن عثيمين بين يديك. وهكذا إذا ملوا اعمل موعظة، افتح شريطا أو موعظة من مواعظ الشيخ عبد الله بن عثمان الدماري، واعظ شهير. افتح كلمة أو توجيه أو موعظة للشيخ محمد بن عبد الله الإمام. لا تبقى مع شياطينك، اسمع اسمع ما تحرك به قلبك، اسمع اسمع من كلام الله ورسوله ما تحيا به. لا يقفلون عليك الباب وأنت تقفل على قلبك وعلى أسرتك، لا، اشغل نفسك بالطاعات. رتب الأوقات، وقت للقرآن، وقت للغة، وقت للمصطلح، وقت للفقه، وقت للتفسير، وهكذا حتى تنام وأنت في رياض العلم مع أهل العلم ومع الناصحين الصادقين. نعم أخي في الله. وإذا أنت تعبت من ذلك، طالع كتب التاريخ، طالع البداية والنهاية، طالع سير أعلام النبلاء، طالع تاريخ الإسلام للذهبي، طالع البدر الطالع للشوكاني وأمثال ذلك، وإذا بك مع العلم والعلماء. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأسود: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وفي لفظ: كان يخشف النعل ويخيط الثوب، فإذا سمع النداء خرج كأن لم نعرفنا يعرفنا ولم نعرفه. هذا كانت حياة النبي، عمل، ما هو نوم ولا على المسلسلات ولا على الذنوب والمعاصي من جديد، بل على ما ينفع به العبد. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال ابن الجوزي لطلبة العلم الذين يقبعون في البيوت ينتبهون على أنفسهم من وسائل التواصل الاجتماعي ولو كانت مباحة: لا يصلح أن تذهب نصف ساعة، ساعتين، ساعة أقل أكثر مع الواتساب ولا مع الفيسبوك ولا مع النت ولا مع مواقع الخلاعة، أنت مسؤول عند الله عن أوقاتك. يقول ابن الجوزي رحمه الله: لو قلت إني طالعت 20,000 مجلد قال كان دون ذلك. يعني وأنا في زمن الطلب أكثر من 20,000 مجلد هو ما طالعته هذا العدد دون ذلك. ويقول ابن عقيل: لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني من المذاكرة والمناظرة وبصري عن المطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم الشرعي وأنا في عشر الثمانين أعظم منه وأنا ابن 20 سنة. أعني بهذا الحال طلبة العلم المحصورين في دول المسلمين من العرب والعجم، يشتغلون بطلب العلم وبالتزود من العلم الشرعي، ولا تكن هذا الحصر عليهم وبالا ولا محلا للذنوب والخطايا. وهذا إمام المسلمين عبد الله بن المبارك، يقول نعيم بن حماد الخزاعي: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع النبي وأصحابه؟ أخرجه الخطيب وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. وقال المعافى بن زكريا ابن زكريا في الجليس الصالح: قد عاتبني بعضهم لماذا لا أجالس الناس؟ قال: فقلت له: إني في منزلي إذا خلوت من جليس يفسد مجالستي ويؤثر مساجلتي في أحسن أنس وأجمله وأعلاه وأنبله، لأنني أنظر في آثار الملائكة والأنبياء والأئمة والعلماء وخواص الأعلام والحكماء وإلى غيرهم من الخلفاء والوزراء والملوك والملوك العلماء كأنني أجالسهم وأسامرهم. هذا ينبغي أن يكون حال من أحصر. وقد صدق ابن الأعرابي حيث قال رحمه الله: لنا جلسا ما نمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا يتقى منهم لسانا ولا يدا. فإن قلت أموات فلا أنت كاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا. يقولهم إن قلت أحياء ما كذبت وما أبعدت، هم كالأحياء بالكتب، وإن قلت أموات ما كذبت فقد مات أهلها رضي الله عنهم ورحمهم. هذا حال طالب العلم وحال المسلم الحريص. كرر قراءة البخاري ومسلم، كرر قراءة القرآن. فإن المزني يقول قرأت الرسالة 50 سنة وكلما أقرأها أزداد فائدة، ويقول أبو بكر بن عطية كررت صحيح البخاري 700 مرة، ويقول سليمان بن إبراهيم العلوي قرأت البخاري 150 مرة، ويقول ابن التبان قرأت المدونة 1000 مرة. فأقبلوا على العلم الشرعي ويقبلون على ما ينفعهم عند الله، ثم يحذرون من تسلط الشيطان بفتح القنوات وبفتح مواضع الخلاعة والنظر إلى المسلسلات. انظروا يا معاشر المسلمين، يا من ابتلي بهذا الوباء ويا من نزل بهم هذا الوباء، ماذا صنعوا للناس في بيوتهم؟ قالوا فتحوا لهم النت، من يريد يدخل اليوتيوب يدخل اليوتيوب، ومن يدخل جوجل يدخل جوجل، ومن يدخل قنوات الخلاعة يدخل، يرتاح النت مفتوح لك، يعني قنوات مفتوحة يدخل كيف ما شاء. يا معاشر المسلمين اتقوا الله، فإن أحصرتم في البيوت فلستم محصورين عن الله، لستم محصورين عن الله. انتبهوا على أنفسكم من المسلسلات. يقولون اليوم افتتحت مسلسلات جديدة وافتتحت يعني قنوات جديدة من أجل البث والنشر والمتابعة وضياع الأوقات وما إلى ذلك. يا معاشر المسلمين الأمر ليس كذلك، هذا ليس من دأبكم. أقبلوا على الله واستغلوا أوقاتكم فيما ينفعكم عند الله، لا في القنوات ولا في المسلسلات ولا مع الأغاني ولا مع الذنوب والمعاصي، في الخلوات التي تذهب حسناتكم وتزيغ قلوب من شاء الله أن يزيغه. بل أقبلوا على الله. ومن جلس في بيته من المسلمين في البلاد الشرق والغرب ليكن روضة مع أهله وأولاده، يعلمهم، يناقشهم، يضاحكهم، يسامرهم، يتدارسون العلم، يذكرون الله، يسمعون العلم. ويحذر على نفسه من طول المجالسة من كيد الشيطان، فإن الرجل إذا جالس أهله وطالت مجالسته لأهله وأولاده ربما دخل الشيطان، ما خرج من الحصار من الحصر الصحي إلا وقد طلق زوجته بسبب الخلاف. لا، إذا أنتم حافظتم على الأذكار واشتغلتم بذكر الله واستعنتم بالله كانت حياتكم طيبة ومجالسكم نافعة. واحرصوا من الشيطان، فإن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن بالتحريش بينهم. وفي مسلم إن إبليس يبث سراياه ويدعوهم إلى أفعال الشر مع المسلمين. قال فمن جاءه وقال ما زلت بفلان حتى فارق زوجته قال أنت أنت، يعني الذي عمل عملا ناجحا. فيا أيها المسلم إذا أحصرت في بيتك أقبل على الله واصدق مع الله، وإياك والذنوب والمعاصي، وإياك وضياع الأوقات حتى في المباحات. قد يكون طالب علم تفرغ وإذا بع الوساب ساعة ساعتين أو ما إلى ذلك، ما عندي عمل. يا عبد الله أنت مسؤول، أنت مسؤول، وقفوهم إنهم مسؤولون. قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أبلاه فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فاحرصوا على سلامتكم في الخلوات وازدادوا من الرقي إلى الله. ثم ندعو جميع المسلمين إلى التوبة إلى الله وإلى إصلاح القلوب وإلى فتح أبواب الخير للناس وإلى المسابقة. وينبغي أن يكون هناك دعوة شاملة لجميع المسلمين أن يرجعوا إلى الله وأن يطرقوا باب الله وأن لا يغفلوا من العودة إلى الله. كيف تشتغل المستشفيات ويشتغل الإعلام كله؟ كيف تغسل يديك وكيف تغطي على أنفك ولست ممسكا لحياتك بذلك؟ ويغفلون عن دعوة الناس، عن إقامة دينهم وعن المحافظة على توحيدهم وعن المحافظة على صلواتهم. فيا معاشر المسلمين أقبلوا على الله واصدقوا في الرجوع إلى الله، وتذكروا أن أقواما ممن قبلنا قد أخذهم الله. إن قوم يونس لما أنذرهم يونس بالعذاب رفعوا الجبال، كانوا كفارا معاندين لما قال لهم الرب سيعذبكم أنا خارج منكم ومغاضب لكم، فولى إلى البحر وارتقى أولئك العباد إلى الجبال كما في الأخبار يرفعون، أي أكف الضراع إلى الله أن يكشف الله كربهم. قال الله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، وقد أوعدهم العذاب والنكال من الله ونزلت بهم بوادر العذاب، رجعوا إلى الله كشف الله العذاب. ونبي الله يونس ذهب إلى البحر فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت فأخذه الحوت يجوب به بطون البحار في الظلم، رجع إلى الله. أين فيروس كيرونا وأين خطابات العالم وقد صار في بطن الحوت؟ لو اعتصر الحوت عصره ترك الرجل تونة، حبة تونة، لو تحرك بطنه وحرك هكذا هذا الحوت أنهى. وإذا به يذكر الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نادى الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق النبي وحدث نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ما من داع يدعو بها إلا استجاب الله له. فيا معاشر المسلمين، يا من نزل بهم البلاء ويا من يتفرجون على الوباء، لا تشتغلوا بالمعنويات ولا بالحسيات دون الرجوع إلى الله. اطرقوا باب الله، تفقدوا قلوبكم، تفقدوا ذنوبكم، تفقدوا رعاياكم، تفقدوا مجتمعاتكم، ادعوهم إلى الله. يرفعوا أكف الضراعة في الثلث الأخير من الليل، يرفعوا أكف الضراعة في أوقات الصلوات وأوقات الإجابات، ترتفع المآذن بذكر الله والدعوة إلى بيوت الله، ويقبل العباد على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى المساجد، فافزعوا إلى الله بالدعاء والصلاة والذكر والتكبير والتحميد. فنهيب بالمسلمين ومن يبلغه قولنا بالرجوع إلى الله في بلاد العرب والعجم، والامتثال بين يدي الله، والتوبة من الذنوب والخطايا التي حلت بهم ونزلت بين أوساطهم من أنواع الذنوب ومن أنواع السيئات، وصار يعلن لها في الإعلام إعلام طويل عريض للدعوة إلى الذنوب والمعاصي. توبوا إلى الله يا معاشر المسلمين، وندعو الكفار إلى الإسلام، فإنه خير لهم لو كانوا يعلمون. لو ماتوا على الكفر فهم يساقون إلى النار وإلى جهنم، يسلمون ويغتنمون الفرصة بالعودة إلى الإسلام والتمسك بسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. والمسلمون الذين أنعم الله عليهم بالدين وبسنة النبي الكريم أحوج ما يكون إلى الرجوع إلى الله والاشتغال بذكر الله والاستغفار والإنابة والإقامة للدين وإقامة شرع الله في المجتمعات، يكف الله عنهم الضرر ويرفع عنهم الشدة بإذنه جل وعلا. نسأل الله بمنه وكرمه أن يستعملنا في طاعته، وأن يبعدنا عن معاصيه، وأن يختم لنا بمرضاته. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء، اللهم احفظ عبادك المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء، اللهم احفظ عبادك المسلمين، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم احفظ بلادنا من هذا الوباء، اللهم احفظ بلادنا من هذا الوباء، اللهم احفظ بلادنا من هذا الوباء وسائر بلاد المسلمين. اللهم خذ بنواصي المسلمين إلى طاعتك، اللهم خذ بنواصي المسلمين إلى طاعتك، وأبعدهم عن معاصيك، واختم لهم بمرضاتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، www.sh-imam.com